صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة سيكون بمثابة القراءة النقدية في نظرية نهاية التاريخ لفوكوياما كما مر عليكم في عنوان المحاضرة. أول نقطة في حديثنا هو التعريف بصاحب هذه النظرية. من هو فوكوياما؟ هذا الرجل هو أمريكي من أصول يابانية، وهو معاصر إلى الآن موجود وقريب جدا من مركز القرار في أمريكا، يعني هو بمثابة المنظر أو المستشار للإدارة الأمريكية من عقود أكثر من عقد. الآن الرجل يعتبر له رأي وله سلطة وله يعني يحسب لكلامه ألف حساب. هذا الرجل ولد 1952 وكما قلنا إلى الآن موجود، حاصل على عدة شهادات عليا في السياسة والاقتصاد وغيرها من العلوم، يعني رجل بالتعبير العربي كشاجر، كاتب شاعر أديب، جمع عدة تخصصات، وهو إلى الآن أستاذ جامعي كبير، ويعتبر أثقل شخصية فكرية في الحكومة الأمريكية إلى يومنا هذا. هذا الرجل له مؤلفات كثيرة جدا، وبعضها أصبح مناهج في الجامعات، من أشهرها كتاب نهاية التاريخ وخاتمة البشر أو وخاتم البشر، والذي سنتعرض لنقده في هذه الليلة. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. إخواني تفضلوا، افسحوا المجال إخوة في الخلاف، تفضلوا في مجال ثاني على حب الزهراء. ثالثة بأعلى أصواتكم. نجي الآن إلى النقطة الثانية، ما هي نظرية نهاية التاريخ؟ هذه النظرية بدأت بمقال كتبه هذا الرجل في سنة 1992، وهذا المقال في ذلك الوقت سبب ضجة وأصبح محل أخذ ورد وتداول في الأوساط العالمية، وهذه الضجة ساعدت هذا الكاتب لأن يطور هذا المقال ويصبح كتاب، وفعلا مع الأيام أصبح كتابا متداولا، طبع أكثر من طبعة. في هذا الكتاب، طبعا الكتاب فيما بعد أصبح قرآن الحكومة الأمريكية، القرآن الذي يتلى هو كتاب نهاية التاريخ، فإحنا ما نتحدث عن كتاب عادي، لا، نتحدث عن كتاب قامت عليه أعظم الحكومات والإدارات الموجودة في العالم. هذا الكتاب جاء في ظروف خاصة، تحديدا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانفراد أمريكا بالعالم. هذا الرجل صاغ هذه النظرية. احنا اولا سنقرر النظرية او نقرر الجزء الذي نحن نريده منها. هذه النظرية تقوم على ثلاثة دعامات. الدعامة الاولى هو يقول بالرجوع الى تاريخ البشرية، لما نقوم ببحث تاريخي أنثروبولوجي للبشر حتى لو اجتماعي، نجد أن هناك حقيقة ثابتة. شنو هذه الحقيقة؟ أن البشر والنظام البشري وإن كان مرت عليه عدة متغيرات زمانية مكانية، إلا أن هناك شيئا جامعا بين كل هذه المجتمعات البشرية. شنو هذا الشيء الجامع؟ هو أن البشر كانوا يسعون لصياغة النظام العادل. يقول ارجع إلى كل تاريخ البشر تجد أنه عندهم شيء يسعون إليه ويشتركون فيه جميعا، في مشارق الأرض في مغاربها، عرب عجم، متحضرين غير متحضرين، حتى على نطاق القرية والقبيلة تجد أن الكل يسعى لتأسيس وبناء نظام عادل. فإذا يقول بناء النظام العادل أمر فطري في الإنسان، وبما أنه فطري، فطرية هذا الأمر تكشف عن وجوده، يعني وجوده أمر حتمي. فالدعامة الأولى أن البشرية جبلت وفطرت وعبر بما شئت على ماذا؟ على البحث عن الخلاص المتمثل في صياغة النظام العادل. هذه الدعامة الأولى. الدعامة الثانية للنظرية هي أن البشر في هذه العملية، عملية صياغة النظام العادل، مرت عليهم أنظمة كثيرة مختلفة، إما مختلفة في الجانب السياسي أو مختلفة في الجانب الإداري عموما. بالنهاية البشر مروا بتجارب كثيرة، وكل هذه التجارب باءت بالفشل. ليش باءت بالفشل؟ يقول هذا واقع، ما عندنا في العالم نظام إلا وانتكس. يجيب مثال، يعني لو ترجع قبل مثلا أقل من 100 سنة، الأنظمة الشيوعية كانت لها سطوة في العالم. الشيوعية اجتاحت العالم، غزت العالم، ما بقي مكان في العالم إلا ودخلت إليه الشيوعية، حتى ظن البعض أن الرأسمالية انتهت، وفعلا دول عظمى أصبحت شيوعية وتنشر الشيوعية، الاتحاد السوفيتي مثلا، الصين، قسم من دول شرق آسيا، قسم من دول شرق أوروبا، قسم من دول جنوب أمريكا. لكن هل نجحت؟ سقطت وتداعت، بحيث الآن لا ذكرى لها في العالم. الآن ما تسمع أحد ينظر للشيوعية أو يدعو للنظام الشيوعي، يقولوا هكذا. كل هذه الأنظمة والأيديولوجيات المختلفة التي مرت على العالم كلها فشلت، ولم يبقى لها إلا أثر، صارت أثرا بعد عين، بعد أن كانت متربعة الآن لا ذكر لها. ولا مثلا العالم كانت تحكمه إمبراطوريات، في إمبراطورية الآن موجودة؟ لا. أنت تعال في اليابان، نظام اليابان، حكم الإمبراطوري الياباني دام آلاف السنين، آلاف السنين الحكم، وسقط، سقط مثل الورقة، تهاوى، تداعى. فالدعامة الثانية هي هذه، أن كل التجارب البشرية فشلت، هذا اثنين. الأمر الثالث يقول هذه التجارب وإن كانت فشلت، لكن هذا التراكم، الإنسان لما فشل ما انتهى، أكمل الإنسان الحركة، هذا التراكم من التجارب والمواصلة للإنسان للعمل دليل على أنه لا بد من وجود هذا النظام العادل الذي يصبو إليه الإنسان، أو بالتعبير الذي استعمله هو، لا بد من النظام المخلص. وهذا الخلاص بحسب هذه النظرية متمثل في ماذا؟ في النظام الديمقراطي الليبرالي الرأسمالي الأمريكي. يقول النموذج الأمريكي هو أرقى نموذج يمكن أن يصل له البشر، وهو يمثل النهاية بالنسبة لعقول البشر. البشر لا يستطيعون صياغة نظام أفضل ونظام أكثر تصويرا وتحقيقا للعدل من هذا النظام. إذن اعتبر هذا العصر الذي نعيش فيه هو نهاية التاريخ. شنو يعني نهاية التاريخ؟ يعني نهاية العالم؟ لا، نهاية التاريخ بمعنى حركة التكامل عند البشر انتهت، وصلت إلى القمة. متى وصلت إلى القمة؟ بوجود هذا النظام العادل الأمريكي. لذلك هو يقول أننا إحنا كدولة أمريكية دورنا ماذا؟ نشر هذا النظام الذي سيحقق العدل في العالم. فهذه الدعامات الثلاثة هي أهم دعامات هذه النظرية. وطبعا هذه النظرية لما صدرت وأشيعت كانت بمثابة إعلان النصر، أننا ترى حرب طويلة مباشرة وبعدين صارت حرب باردة، انتصرنا، الآن نحن انفردنا بهذا العالم، الآن المرحلة القادمة هي نشر هذا النموذج. زين، نجي الآن إلى لب حديثنا، وهو نقد هذه النظرية. احنا بنتناولها دعامة دعامة، وسنقارن هذه النظرية اللي هي بتعبيرهم هي نهاية شنو؟ تاريخ، ألقى ما وصل إليه الذهن البشري بما عندنا. الدعامة الأولى التي ذكرناها أن البشر قضية صياغة نظام عادل هو أمر فطري، هذا أمر لا شك فيه ولا ننازع فيه، بل ثبت بدلالة العقل والنقل. أما بحسب العقل فنقول هذا ممكن أن نستدل عليه بقضايا بسيطة. الإنسان بما هو إنسان مدني بطبعه أو مدني بالاضطرار كما يقولون، فلا بد أن يعيش في حياة مدنية، أن يعيش مع الناس. ومقتضى هذه الحياة المدنية أنه أنا لي مصالح أحفظها، وأنت لك مصالح ماذا؟ تحفظ. هذه الحياة المدنية مصالح متبادلة، وكل يحفظ مصالح. ومثل هذا الأمر من الطبيعي أن يولد ماذا؟ نزاعات. أنا أرى أن هذا الشيء مصلحة لي وأنت تراه مصلحة لك، شو يصير؟ يصير سرقة، يصير اعتداء، يصير قتل وغيرها من هذه الأمور. لذلك لما جاء الدين قسم كبير من الدين ناظر إلى هذا الجانب، تنظيم الحياة بين الناس. لذلك أنت الآن في الرسالة العملية شنو الأكبر؟ المساحة الأكثر للعبادات أو المعاملات؟ شنو؟ معاملات في منهاج الصالحين مجلدين. ليش؟ لأنه هذه ضرورة دينية، والقرآن الكريم يصرح: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش؟ ليقوم الناس بالقسط. الله يجعل الغرض الأساسي من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط، يعني أن يقوم ماذا؟ العدل في الكون. فلذلك إذا نجي من جهة العقل، الاستدلال العقلي أو الاستدلال النقلي، نحن نؤيد هذه الدعامة الأولى، أن الإنسان يحتاج حاجة فطرية ضرورية إلى نظام عادل يحفظ حقوقه. هذا واحد. إذن الأولى احنا موافقين فيه. الدعامة الثانية قال أن الأنظمة فشلت على مر التاريخ، ما من نظام إلا وفشل، ما عندنا نظام استمر من أول الدنيا إلى الآن، ما في. في عندكم نظام هذا؟ ما في. كل الأنظمة تتأسس تصعد تبقى فترة ثم تسقط، بعدها تسقط بعدها انهيار. وهذا الأمر أيضا إذا نجي للواقع، هذا ثابت بالواقع، الواقع ينص عليه تاريخيا، ما عندنا هذا الشيء. وحتى روائيا هذا الشيء منصوص عليه. كيف؟ شوف الرواية، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: دولتنا آخر الدول. ليش؟ ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملك قبلنا. ليش؟ لإلا يقول إذا رأوا سيرتنا، يعني العدل، إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء، وهو قول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. وهذا جواب. ليش الإمام ما يظهر؟ وليش أهل البيت ما يقيموا الدولة؟ هذا الجواب. الجواب هنا أنه لو أقاموا دولة لجاء شخص آخر واحتج بماذا؟ احتج بأنهم لو ملكوا لفعلوا نفس الشيء. مو بس أهل البيت هم الذين يستطيعون إقامة العدل، إحنا بعد نفس الشيء. لا، قال إحنا نعطي فرصة للجميع لنبين أن الاختيار البشري اللي بدأ من ذاك اليوم، أي يوم تعرفوه أو لا؟ أي يوم؟ يوم من ذاك اليوم إلى آخر الزمان كل هذا الاختيار البشري فاشل. الحل وين؟ في الاختيار الإلهي. فإذا إحنا أيضا هذه المقدمة نسلم بها، نقول الواقع والتاريخ يثبتانها، والأهم من هذا نصوص الأئمة عليهم السلام تؤكد هذه الحقيقة. فإحنا ما عندنا مشكلة لا في الدعامة الأولى ولا في الدعامة الثانية. وين مشكلتنا؟ في الدعامة الثالثة. كيف؟ الثالثة هي على قسمين. القسم الأول يقول أنه البشرية هذا التراكم لا بد أن يولد في النهاية الخلاص، ولا بد أن يأتي يوم يقام فيه العدل في الأرض. إحنا نسلم بهذا، والقرآن يؤكد هذه الحقيقة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يغثها عبادي، والعاقبة. هذا نسلم به. هذا الشيء نحن نسلم به. احنا مشكلتنا وين؟ في تطبيقه لهذا الأمر على ماذا؟ على النظام الأمريكي. هذه مشكلتنا، نقول هذا التطبيق ما نقبل. ليش؟ لعدة أمور احنا ننقض عليه. الأمر الأول نقول أنت هذه نظرتك لهذا النظام، لهذه المؤسسة، أنها قامت وقامت وهي العدل الحقيقي في هذا الكون. احنا نقول هناك قراءة أخرى من الداخل الأمريكي مختلفة. مثل من؟ قراءات مثلا نوم تشومسكي، سياسي معروف أمريكي، له 30 سنة في مواجهة مع نظام بلده، مواجهة فكرية نفسه. كيف؟ يقول هذا النظام بهذه البنية لا يولد إلا المشاكل في العالم. وعنده فيلم وثائقي قبل سنتين اسمه قداس الحلم الأمريكي. شنو يعني قداس الحلم الأمريكي؟ يعني قداس يعني جنازة. يقول هذا الحلم الأمريكي أنها تسيطر على العالم وتبسط العدل وتنشر الديمقراطية، هذا حلم، وهذا الحلم ماذا؟ مات وانتهى. ورجل معروف عنده كتب كثيرة وعنده محاضرات كثيرة، هذا رجل من الداخل ويصنف على أنه من الفلاسفة ومن المفكرين السياسيين. قراءته للنظام الأمريكي يقول وين العدل وين هذا النظام؟ فبالنهاية أنت يا فوكوياما قراءتك هي أمر ماذا؟ شخصي، هي معارضة بقراءات أخرى. ما يمكن ترسخ هذا الكلام وتعممه على الكل، أنت ترى هذا عدلا غيرك لا يراه كذلك. هذا واحد. اثنين، نقول الواقع يكذب هذا الشيء، أن هذا النظام هو العدل وهو حامل عدل في العالم. الواقع يكذب هذا. ليش؟ احنا الآن من التسعينات لما انهار الاتحاد السوفيتي، هل بقيت قوة غير الولايات المتحدة؟ ما بقيت، هي بس. زين الآن أكثر من 20-25 سنة، هل انتشر العدل؟ لا. هل انتشر ما يريدونه؟ لا، بالعكس. أساسا من ذلك الوقت الحرب وراء الأخرى، والمصيبة وراء الثانية، حروب الخليج، الإرهاب العالمي. مثلا عندك الحروب اللي صارت فيما بعد، العراق، أفغانستان، وهات، وإلى الآن المشاكل متواصلة. إذن وين هذا الكلام؟ هذا الكلام الذي اعتبرت أن هذا النظام هو العدل بعينه، وين؟ لو لا حقيقة له، لو كانت له حقيقة لرأينا الأمر وين؟ على الواقع. والحال أننا ما شفنا شيء. فالواقع يكذب هذه النظرة. لا عندنا جواب أفضل. إحنا نفس هذا الشخص فرانسيس فوكوياما تراجع عن نظريته، عنده تراجعين، مو عن أصل النظرية، عن التطبيق. التراجع الأول كان في سنة 2002 لما كان هو في إدارة جورج دبليو بوش، وانسحب لما صارت قضية العراق، انسحب. ليش؟ رأى أن الحرب ماذا؟ ظالمة هو. والاعتراف الحقيقي بالفشل متى حصل؟ لما وصل الرئيس الحالي قال لا، قال إحنا البلد الذي نعيش فيه اكتشفت أنه مبني على عنصرية وعلى شعوبية. الولايات المتحدة فيها قوميات كثيرة مهاجرين، يقول إلى الآن هذه القوميات ما انصهرت والعنصريات لم تنصهر في الداخل، فإذا هي في الداخل ما انصهرت من باب أولى أنه ماذا؟ ما نستطيع أن نحاربها في الخارج. وتنبأ بعودة الصراعات العنصرية في أمريكا. وفعلا قبل فترة إذا شايفين في منظمة اسمها تريبل كي 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 هاجموا مظاهرة مناهضة لشنو؟ للعنصرية، قتلوا كم واحد فيه. فعلا المنظمات التي كانت في السابق محظورة لأنها تحمل فكر عنصري أو فكر شعوبي رجعت للساحة بقوة، رجعت بقوة أيضا، فلذلك هو تراجع. زين احنا نقول وقف هنا، هذا الذي نريد، هذا التطبيق أنت اعترفت بخطأ، لكن الغرض من كل هذا شنو هو؟ إنه شوف هذا الشخص بعيد عن أي تفكير ديني وبعيد عن أي ترسبات دينية تحديدا إسلامية، وصل بعقله للحقيقة التي بحت أصوات الشيعة للوصول إليها. شنو هي الحقيقة؟ أنه لا بد من وجود يوم يصير يملأ الله فيه الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. احنا سنين ننادي نصرخ، شوف هذا الشخص باستدلال عقلي ببحث فكري وصل إلى هذه النتيجة، أنه لا بد من يوم الخلاص ولا بد من يوم يبسط فيه العدل. والروايات نصت على حتمية هذا اليوم. كيف؟ شوف الرواية ما قالت سيبسط الله العدل في يوم، سيأتي يوم يملأ الله الأرض قسطا وعدلا. شنو قالت الرواية؟ لو بقي شنو يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت. ليش لطول؟ يريد يقول يعني هذا الأمر ماذا؟ حتمي، لو باقي ثواني من الحياة الدنيا الله يمد فيها لكي يتحقق العدل. نفس هذا الحديث يخبرنا أن تحقق العدل الإلهي أمر حتمي، أمر لا بد منه، وهذا الذي نقرأه في الآيات وفي الروايات. زين وحنا شنو نقصد بهالقضية؟ الإمام صاحب العصر والزمان، هي النظرية المهدوية بغض النظر عن التطبيق على الشخص، هي هذه النظرية المهدوية مبنية على ماذا؟ على أنه لا بد من يوم يتحقق فيه العدل الإلهي. نعم الاختلاف في ماذا؟ في التطبيق. الطرف الآخر قالوا مهدينا محمد بن عبد الله، فوكوياما قال مهدينا الحكومة الأمريكية، تطبيق فقط الاختلاف. لكن نحن قلنا أن مهدينا هو قائم آل محمد. هنا نأتي إلى النكتة الأساسية في البحث. شوف الآن التطور في قضية الإمام المهدي كيف صار. قضية الإمام المهدي في أولها كانت مجرد أحاديث حول الملاحم والفتن، يعني إخبارات غيبية مثل قضية الساعة ويأجوج ومأجوج والدجال والمسيح. هلو في صدر الإسلام كانت بهالمقدار. فيما بعد خرجت من كتب الملاحم والفتن ومن كتب الأحاديث وأصبحت قضية عقائدية تبحث في دائرة الإمامة. دائما إذا صار بحث حول الإمامة قضية المهدي ماذا؟ حاضرة. سنين طويلة حافظت على هذا المستوى. الآن لا، تطور الثالث الحقيقي شنو هي؟ أن القضية المهدوية أصبح ينظر إليها على أنها نظرية شنو؟ سياسية، ويحاولون ماذا؟ تطبيقها. للي يقرأ الآن الحلول المقدمة للعالم لكي يخرج من أزماته تطبيق للقضية المهدوية. من جملة الحلول التي طرحها بعض الكتاب أنه لا بد أن يصبح العالم منظومة أممية واحدة، ما تصير كل دولة مستقلة ولها حدود ولها ثروات، لا، كل العالم ماذا؟ ينصهر. خب هذا هو في زمن الإمام المهدي، هذا الذي ماذا سيحصل؟ البعض يقول لا، هذا العالم لا بد أن تكون له قيادة فوق بشرية، لأن العقل البشري غير قادر على صياغة النظام. هذا كلامنا، احنا نقول هذا القائد الذي ننتظره ليس إنسانا عاديا. ولذلك في تصريح جميل جدا، أنا أذكر هذه الأمور لكي تعتز بقضية المهدي. البعض يكون عنده ضعف، مجرد يجي مخالف يقول والله أنتم تعتقدون بالمهدي والسرداب وألف سنة ينزل. لا، شوف المفكرين كيف ينظرون لقضية المهدي. في عندنا رجل اسمه فرانسوا تيوال، هذا الرجل كان في السابق مدير المدرسة الحربية العليا للجيوش الفرنسية، وفيما بعد أصبح مستشار في مجلس الشيوخ الفرنسي. عنده كتاب اسمه الجغرافية السياسية الشيعية، يعني الخارطة السياسية للشيعة. هذا الكتاب متى كتب؟ كتب في أواخر التسعينات، طبعا ترجم بالعربي بعنوان الشيعة ثورة المستعبدين في العالم أو صحوة المستعبدين في العالم، موجودة ترجمة دار الفارابي. عنده عبارة جميلة، يتحدث عن التشيع، يقول لما نرجع في التاريخ نشوف أن هذه الفرقة الشيعة أكثر فرقة تعرضت لمذابح، وأكثر فرقة تعرضت إلى قتل ديني، بعد أن يقتلون لأجل دينهم لأجل مذهبهم. يقول ابدأ من أيام الأئمة عليهم السلام، طبعا مو مسلم على فكرة، أنا أقول عليهم السلام، ابدأ من أيام الأئمة وانت نازل تشوف عبر التاريخ دائما الشيعة كانوا ضحايا، ودائما كانوا مستضعفين، ودائما كان دمهم مباح. يقول هذه حالة غريبة، ليش؟ يقول غير الشيعة تعرضوا إلى عشر معشار ما جرى للشيعة، وش صار؟ اندثروا. يعني الحين وين المعتزلة؟ المعتزلة وصلوا حكموا فترة من الفترات، أين هم الآن؟ ما لهم وجود. أين كذا؟ أين كذا؟ أين كذا؟ كثير من التوجهات الفكرية أو كثير من الأديان أو كثير من الجماعات بمجرد أن تحصل لها أزمات شو يصير؟ تسقط، تندثر، تنقرض. سأل هذا السؤال، اشمعنا الشيعة ما انقرضوا؟ يقول عندهم نقطة قوة تختلف عن كل الأرض، ما في أي فكرة في الأرض، دين، أيديولوجية، حزب، سياسة، اقتصاد، عندهم الفكرة شنو هي؟ الارتباط بالقائد الغائب. هذه نقطة القوة. عندهم ارتباط برجل هو الأمل الموعود. هذا الرجل يرون أن بيده مقادير الأرض، بحيث بيده أن يقيم العدل في الأرض، فهم يعيشون بهذا الأمل. يقول هذا الأمل هو نقطة القوة فيهم، وهذا الأمل هو الذي يجعلهم ينظرون للمذابح وللاضطهاد أنه أمر جيد. فلذلك هو تنبأ بهذا الأمر أن السنين القادمة هي لهم. ليش؟ لأن هذا الأمل يقوى كلما تقدم الزمن. الشعور بأن ظهور الإمام قريب ماذا؟ يزيد. يقول فلذلك هم مع الأيام سيكونون الأقوى إطلاقا. وهذا الكلام ترى اللي هو استنتاج هو عين دعاء الندبة. دعاء الندبة شنو هي؟ شنو دعاء الندبة هذا اللي تقراه يوم الجمعة، تقراه في الأعياد؟ شنو معنى تندب؟ تندب الإمام يعني تعلن أولا حزنك على الغيبة وجزعك لهذه الغيبة، وثانيا تعلن ارتباطك بهذا الإمام العادل. ليش هذا الإصرار على قراءة هذا الدعاء؟ بحسب هذا يقول هذا هو مصدر القوة. وفعلا أقوى شيء يربطنا بالواقع وبالمستقبل ويجعلنا فعلا أقوياء مع أنفسنا ومع غيرنا، وفعلا يجعل لنا هدف للحياة، هو وجود المهدي عجل الله تعالى والفرج. هذا الأمر قضية مهمة جدا. لذلك لما نتحدث عن موضوع المهدي لا بد أن نخرجه من وين؟ من كونه مجرد ماذا؟ مجرد قضية على اللسان عجل الله فرجه، مجرد اسم يرفع. لا، قضية المهدي لا بد أن تتحول إلى سلوك، والارتباط بالمهدي لا بد أن يكون سلوكا للإنسان. كيف؟ هذا السؤال. كيف أكون مهدويا؟ أكون مهدويا فقط إذا قرأت دعاء الفرج، أو أكون مهدويا إذا مثلا جيت في المناسبات و أحييت ذكر مولد الإمام، أو أني أحفظ كم حديث على الإمام؟ لا، مو هذا. هذا مطلوب، نعم ما ننكر، لكن السؤال ما الذي يطلبه منا الإمام؟ الإمام شنو يطلب منا؟ ماذا يريد منا؟ بحيث نكون فعلا مثل ما يذكر هؤلاء. الإمام يطلب منا شيئين فقط لا ثالث له، وربط الشيئان بماذا؟ بظهوره. قال ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته. أول أمر ماذا؟ طاعة، التقوى، الورع، الاستقامة على جادة الشريعة. هذا المؤهل، المؤهل الذي يجعلك ماذا؟ مهدويا. هذا هو، مو شيء ثاني. وإحنا للأسف الآن نعاني من هذه القضية. بعض الشباب يكون عندهم ارتباط قلبي بالإمام، ما ننكر هذا الشيء، عندهم حب للإمام، لكن ماذا؟ سلوكا أفعالهم تختلف. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. الشباب تقدموا شيء في مجال. ثانية، فإحنا نجد الشباب في الارتباط العاطفي، الارتباط القلبي موجود، لكن عندنا مشكلة في الجانب السلوكي. ولما نقول الشباب نقصد الكل، لأن الأغلبية أمام الشباب، لا يزعلوا بعدين الشيابة. هذه القضية خطيرة. لما نحصر الإمام في ماذا؟ في الذهن، أنه مجرد فكرة، أنه مجرد عاطفة جياشة. لا، غيرنا الذي لا يعتقد بالإمام ينظر للإمام أنه واقع. أنت ليش ما تخلي الإمام واقع في حياتك؟ إذا ستقوم بشيء بأي فعل اسأل نفسك، هل الإمام يرضى بهذا الفعل؟ هل لو رآني الإمام على هذه الحالة يقبل أم لا؟ هذا مقتضى عقيدتنا. إحنا ما نعتقد أن الإمام مطلع على أفعالنا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والإمام. يعني إذا أنا أعتقد أن الإمام يرى ما أصنعه وأنا أصنع شيء وأعلم أنه حرام، وين هالعقيدة هذه؟ هذه ينافي الانقباض، ينافي أصل الاعتقاد بالإمام. لا، الإمام اشترط الطاعة. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعة، ده الشرط الأول. الشرط الثاني، على اجتماع من القلوب. هذا شرط مهم. شنو اجتماع القلوب؟ الوحدة بين المؤمنين. ترى علاقة المؤمن بالمؤمن لا تكون إلا ماذا؟ أخوة. إنما المؤمنون إخوة. إحنا للأسف صير عندنا نزاعات شخصية، تتشتت عائلات، مجتمع يتشتت، أو حتى نزاعات دينية مباشرة يصير ماذا؟ يصير انقسام. ليش؟ الإمام جعل هذا الشيء شرطا في الظهور. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، فما يمنعنا عنهم سوى ما يتصل بنا من سوء عمل. يقول الحجاب الوحيد بيني وبينكم هو ماذا؟ المعصية، سوء العمل. لذلك احنا كلنا نقول اللهم اجعلنا من أنصاره، صحيح أو لا؟ وتشوف البعض يدعو يقول اللهم مد في عمري. هل تعلم أن الموت، حتى الموت القبر، لا يمنعك من أن تكون ناصرا للإمام؟ الموت، ليش؟ أنت تقرأ اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. القبر ما يمنعك، لكن شنو يمنعك؟ المعصية تمنعك. هذه المعصية الصغيرة أنت تسويها، تقول كل الناس تسويها، جات علي أنا يعني مشيها، كل الناس تسمع ما أدري شنو، كل الناس تأكل كذا، تشرب كذا، تفعل كذا. لا، هذه المعصية التي أنت تستصغرها، هل معصية هذه هي حجاب بينك وبين الإمام، تمنعك في الدنيا والآخرة أن تكون معه؟ إحنا هذا الذي نريده. لما نطرح قضية المهدي عجل الله تعالى له الفرج، نريد هذا الشيء، أن يكون المهدي سلوكا لنا، أن يكون له أثر في حياتنا، ويكون مجرد لقلقة لسان، ويكون مجرد شعار نرفعه في المناسبات، أو دعاء ندعو به إذا احتجنا. لا، المهدي لابد أن يتحول إلى سلوك، إلى واقع. شوف الذين قرأوا النظرية المهدوية بدقة مثل الذين ذكرناهم وصلوا إلى هذه النتيجة، أنه ماذا؟ أن المهدي هو واقع، لكن للأسف هو واقع، لكن نحن ماذا؟ نجتنب هذا الواقع. محرم فرصة للارتباط بالمهدي، وأعظم فرصة للارتباط بالمهدي. ليش؟ لأن إحياء المحرم وإحياء عشرة محرم في حقيقة الأمر هو إعلان أنك جندي عند صاحب العصر والزمان. محرم ترى مو مجرد شعائر وبكاء ونحيب فقط، لا، محرم استعداد. ليش؟ أنت المهدي متى يطلعه؟ متى؟ ها؟ يوم العاشر من المحرم. يعني سيناريو الإمام الحسين يعاد نفس الشيء. ويجي الآن السؤال عليك أنت، هل ستكون من أنصاره أو ستكون من أعدائه أو ستكون من الذين قال فيهم الفرزدق قلوب القوم معك وسيوفهم عليك؟ وكثير في الروايات كثير من الذين سيقفون ضد الإمام، كثير. وفي عبارة مذكورة في الروايات، ارجع يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا فيك. دقق، يا ابن فاطمة، شو يعني يا ابن فاطمة؟ يعني يعتقدون أنه هو ماذا؟ المهدي. لكن رغم هذا طلبوا منه الرجوع. احنا لما نذكر في محرم هذه المواقف، موقف مسلم، موقف علي الأكبر، موقف القاسم، هذه المواقف مو سر التاريخي، لا، هذه قدوة. نريد أن يكون في الشباب عندنا عشرات مثل علي الأكبر، عشرات مثل القاسم، عشرات مثل مسلم بن عقيل، مثل حبيب بن مظاهر، مثل ابن عوسجة وابن عروة وغيرهم من الأنصار، بحيث إذا رفعت تلك الراية ونادى المنادي يا لثارات الحسين نكون من الملبين. الآن تخيل، يعني ولو بنحو الافتراض، لو الفجر غدا سمعنا نداء الإمام، أنت مستعد؟ مستعد أنك تكون من أنصار، تترك أشغالك وتترك حياتك وتلتحق به؟ فكر في هذا السؤال. محرم فرصة للاستعداد، فرصة للتغيير. فلذلك لما تتوجه للإمام توجه بقلب صادق. أين المنتظر لإقامة العدل؟ تتندب الإمام صحيح، لكن أريدك لما تندب الإمام أندبه بماذا؟ بقلبك مو بلسانك. شوف هالمقاطع في دعاء الندب كلها حول هالمطلب. أين مبيد أهل العناد والمردة؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ تتوجه للإمام. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ احنا ارتباطنا بالإمام السماء. أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ وتعرف الفقرة اللي بعدها شنو هي؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول؟ الإمام أول ما يظهر في مكة لما يعرف نفسه أول تعريف ماذا يقول؟ يقول يا أهل الأرض أنا مهدي آل محمد. لكن عنده تعريف آخر، شنو الشعار اللي يرفع؟ أنا مهدي آل محمد،
يا أهل الأرض إن جدي الحسين إن جدي الحسين ذبح عطشا ويرفع تلك الراية يا لثارات الحسين. في يوم عاشر الإمام ينادي بهذا النداء يسمع كل الأرض مصيبة جده الحسين، وانت غدا بتسمع شنو ذاك المصاب، بتسمع ماذا صنع القوم بريحانة رسول الله، بتسمع ذاك المنادي ينادي لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، بتسمع ذاك المنادي لما يرمي السهم يقول اشهدوا لي عند الأمير، وبتسمع ذاك المنادي لما ينادي هذا ابن قتال العراب، هذا ابن الأنزع البطين، والله لو بقي فيكم لأفناكم. قالوا ماذا نصنع؟ قال افترقوا عليه. وافترقوا على الحسين فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالنبال، وفرقة بالحجارة. القوم ما قاتلوا الحسين حتى بالسيوف، أصبحوا يرجمونه بالحجارة. وانت بتسمع غدا كيف ذاك اللعين لما حمل ذلك الحجر ورمى الحجر فصك جبهة الحسين، أين الصارخون وحسينا؟ نخلنا ويا الإمام في هذه الليلة، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريع، انهض فما ترك التصبر غير أحشاء الحزن. الله يا حام الشريعة، إلى متى القعود ودينكم هدمت قواعدهم رفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى، فروع سيدي يا صاحب الزمان، ندا ندا سيدي ماذا يهيجك إذ صبار لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ شنو الفجيعة يا سيد؟ قال حيث الحسين. يصف موقف هذا أصعب موقف على الإمام. ها السيد حيدر الحلي لما قرأ هذه الأبيات قرأها بحضرة الإمام، الإمام لما وصل إلى هذا البيت صرخ واجدا وحسينا. شنو هذا البيت؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت. الإمام صحيح جزع، لكن يقولون الإمام بقي متماسك. ها أكو بيت ثاني في هالقصيدة السيد حيدر الحلي يقول الإمام سقط على وجهه. عجيب، في مصيبة عند الإمام أعظم من مصيبة الحسين، شنو قلت يا سيد حيدر؟ قال ورضيعه بدم الوريد، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعا صح ونادي ورضيعا. الليل الدمع الليل، ترى الإمام المهدي عند قصة مع الرضيع. الإمام إذا خرج من مكة وتوجه إلى كربلاء يقولون يصل عند قبر الحسين ويقف عند القبر ويمد يده إلى القبر، يظن الإمام يزور
الإمام شيخ ماذا يفعل الإمام؟ يقول يدخل يده إلى القبر ويخرج شيئا. شنو يخرج الإمام؟ ماذا يخرج الإمام؟ ها يخرج خنصر الحسين المقطوع، يخرج رأس الحسين، يخرج يد الحسين التي قطعها الجمال. لا، وإذا به يخرج طفلا رضيعا يحمل ذلك الطفل ينادي: إذا كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ صح، ونادي ورضيعا. احنا قبل ما نبدأ في مصيبة الرضيع، يقولون المختار الثقفي ألقى القبض على حرملة بن كاهن، قال: يا حرملة انت ايش سويت في يوم عاشوراء؟ قال: أعطوني 7 سهام، أخطأت في 4 وأصبت 3. شنو السهام؟ قال: أما السهم الأول وقع في عين العباس، والسهم الثاني، قال، السهم المثلث وقع في كبد الحسين، والسهم الثالث، قال، السهم الثالث ذبحت عبد الله الرضيع من الوهن. المختار يسأله يقول: ويحك، ما عندك قلب؟ انت قلبك ميت، شلون ضربت 3 سهام ولم تحس بشيء؟ إلا أن انكسر قلبي في موقف واحد. شنو الموقف؟ لما وقع السهم في رقبة الرضيع، الرضيع أخرج يديه من القماط واحتضن الحسين. صح، ونادي وحسينا، صح، ونادي ورضيعا. يلا نبدأ في مصيبة الرضيع. ها حميد بن مسلم ينقل لنا، وهذا مرضعان عندنا عشان نشوف الموقف. ها يقولون: خرج علينا الحسين ماشيا. يقول يمشي الحسين، أول مرة ما خرج علينا راكب، هو فارس، لكن رأيناه ممسك بشيء ويظلل عن الشمس، يحمل سلاح، يحمل ماذا؟ اقتربنا وإذا به يحمل طفلا رضيعا. اقترب من القوم، رفع الرضيع للسماء، نادى: يا قوم، إن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع. يلا جوابك الليلة. فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع. نبئوني، أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه، فإنا عليه شبه الهادي الشفيع. لا يكن جده خصمكم في النشأة. يلا حسين. وحسينا 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 وحسين وحسينا وحسين. يا الله، افترق القوم، قسم يقولون اسقوه، وقسم يقولون اقتلوه، وقسم يقولون لعنك الله يا ابن سعد. إن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ التفت ابن سعد إلى حرملة: يا حرملة، اقطع نزاع القوم. قال: ما أنا بكبير قوم، كيف أقطع نزاعهم؟ قال: أما ترى رقبة الرضيع؟ ارميه بسهم. الله أكبر، وضع السهم في كبد الحوت، صوبها للرضيع، وإذا السهم في رقبة الرضيع قد ذبحه من الوهن. ألا من مناد ورضيعا؟
تلقى حسين تلقى حسين دم الطفل بي تلقى حسين دم الطفل بي يا بشحال من ينذبح بحجره ولي
سوى الحسين ها
وضع يده تحت نحر الرضيع حتى امتلأت بالدم ثم رمى هذا الدم إلى السماء
قال اللهم تقبل منا هذا القربان
ترس جفة من دم وغير
والله وذب للسماء وللقاع ما خار
عندك وانا تصل يا كربلة ليلة عاشر ها
اي والله وذب للسماء وللقاع يا ما خار
الان الرضيع مذبوح ميت أخذه الحسين ورجع به إلى المخيم وإذا بسكينة عزيزة الحسين
واقف عند الباب أبا يا حسين سقيت عبد الله وجئتني بفاضل الماء وإذا بالجواب من الحسين بني سكيناك يا خاكي مذبوحا من الوريد إلى الوريد فصاحت ورضيعا ويا سكينة ها
يا بو يا طفل عني دغاطي دغاطي أنا مالي قلب يا حسين صدلي والله وشوف ميت وما درجلي
شنه الذنب الطفل مسويه والله هذا الخفت منه طحت بي أنقل لك هذا الموقف ونسألكم الدعاء. الحسين كل القتلى وضعهم في الخيمة كل القتلى وضعهم في خيمة قتل الأنصار قتل بني هاشم إلا الطفل الرضيع. الحسين ما كان يتحمل ينظر للرضيع مذبوح.
ماذا فعل الحسين؟ حفر له قبرا بذؤابة سيفه ودفنه خلف الخيمة. لكن تعرف الصار؟ بعد أن انتهى يوم عاشوراء أحد لعناء بن سعد لم يحمل رأسا فقال له أحدهم رأيت الحسين دفن شيئا خلف الخيمة ذهب خلف الخيمة حفرها أخرج الرضيع قطع رأس الرضيع ولم ينتهي الأمر هنا وضع الرضيع على صدر الحسين ونادى المنادي يا خيل الله الكبير
المنو يشتكي الرضيع
يا محسن عاين أحوالي رضيع من ذبح عطشان كان قماطي يكفاني ومني سلبوا الأكفان
يا عمي لا تكت عاين
أم تصيح صوب حسين تقل جف اللبن من صدري أرضع هالولد من وين والله لا دمع عندي أرضع من جفون العين ما غواني يا عمي غير السهم بالدماء يا عمي ترضى يفطمني سهم مشوم في نحري وانا بجف ابو السجاد وما وصل سنة عمري يا عمي تحتمل تسمع مصابي والصناع دهري حملت مصاب يا عمي ما يتحمل إنسان.
الآن جواب المحسن. محسن عندك في البقية ها. شنو جواب المحسن؟ يا عبد الله إذا الحسين سمع أمك ولي هذا أنا أم اللطبخ. يا عبد الله إذا الحسين سمع أمك وليها ثار أنا أم اللطم خدها ولا تحرك عليه بالكرار وإذا صدر أمك تيبس بصدر من إباك.